قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الاغتسال من الحيض. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال أخبرنا محمد يعني بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني الغفار قد سماها لي قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حفيدة رحله. قالت: فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حفيدة رحله فإذا بها دم مني، فكانت أول حيضة حفظتها. قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بي ورأى الدم قال: ما لك؟ لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فأطلقي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمرشدك. قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر ربخ لنا من الفيض. قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، فأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت وفي غسلها حين ماتت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب الاغتسال من الحيض. ختم أبو داود رحمه الله الأبواب المتعلقة بالحيض بهذا الباب الذي هو الاغتسال من الحيض. والاغتسال من الحيض هو كل اغتسال من الجنابة، لابد من استيعاب البدن، ولابد أن يكون ذلك بنية، ولا يلزم نقض الرأس إلا أنه يستحب، واستحبابه آكد من الغسل غير من الغسل من الجنابة، وذلك أن الغسل من الجنابة قد يكون في أوقات متقاربة، وأما الحيض فإنها تطول مدته فيختلف، ولهذا يستحب أن تنقض المرأة رأسها، ولكنه ليس بلازم، كما أن نقض الرأس غسل الجنابة ليس بلازم، إلا أن نقضه في حق الحائض عند اغتسالها آكد في الاستحباب من نقضه في حق المغتسلة من الجنابة. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث، أولها حديث امرأة من بني غفار أنها كانت قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة في رحله، والحقيبة هي ما يشد في الرحل، هذا يقال له حقيبة، وهو غير ملتصق، والذي يركب عليه ليس كالذي يكون رديفا في نفس الرحل، وإنما هو من وراء الرحل، يعني شيء مشدود في الرحل ومتصل في الرحل، والذي يركب عليه لا يكون ملاصقا لمن يكون في الرحل. قالت: إنها أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقيبة في رحله، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الصبح فنزلت، ولما نزلت وإذا في الحقيبة أي المكان الذي هي جالسة عليه أثر الدم، وكان منها قالت: وهي أول حيضة حاضتها، وهي أول حيضة حاضتها، فيحتمل أن تكون يعني مطلقا، ويحتمل أن يكون ذلك بدأ الحيض في ذلك السفر، وما كانت تعلم أو ما كانت قد حاضت من قبل، وإنما الحيض حصل لها ابتداؤه يعني في السفر في هذه المرة، ويحتمل أن يكون أول حيضة حاضتها مطلقا في حياتها، ويحتمل أن تكون أول شيء حصل لها حصل في ذلك الوقت، لم تكن حائضا من قبل وركبت وهي حائض وحصل ذلك الخروج من خروج الدم على الحقيبة لأنها كانت موجودة من قبل أن حصل لها، وإنما حصل ذلك ابتداء يعني منها بدأ الحيض وهي راكبة فخرج الدم على الحقيبة. فلما نزلت ورأت الدم انقبضت واستحيت، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الدم قال لعلك نفستي، قالت نعم، قال أصلح من نفسك يعني أنك تضعين شيء على نفسك يمنع خروج الدم وظهوره، وذلك بشيء تضعه في فرجها أو على فرجها قطن أو ثوب أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تكون حائلة أو مانعة من خروج شيء من فرجها. ثم قال خذي ماء وضعي فيه ملحا واغسلي ذلك المكان، ثم عودي إلى مركبك أو عودي على ما كنت عليه، يعني عود الى الركوب على الهيئة التي كنت عليها من قبل ثم بعد ذلك ماذا قالت؟
فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيضا وضح لنا من الحيض
وضح له من الحيض، يعني اعطاهم من الفي او اعطاها من الفي، يعني الرضخ هو الذي يعطى من غير سهم ومن غير ان يكون من اصحاب السهام، وانما اعطى من غير ان يكون مرتبطا بسهم. ايوه.
قالت وكانت لا تطهر من حيضة الا جعلت في ظهورها ملحا،
وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها أي الماء الذي تطهر به ملحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بأن تضع الملح على الماء وتغسل به أثر الدم الذي كان على الحقيبة التي كانت متصلة برحله صلى الله عليه وسلم، كانت لا تطهر إلا وضعت في طهورها ملحا، وأوصت أن يكون أيضا يوضع الملح في الماء الذي تغسل به إذا ماتت، الماء الذي تغسل به إذا ماتت. والحديث ضعيف غير ثابت، ومحل الشاهد منه كانها إذا تطهرت جعلت في طهورها ملحا، ولكن الحديث إذا تطهرت من الحيض طلعت الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده امرأة مجهولة وهي أمية بنت أبي الصلت.
وأوصف به أن يجعل في غسلها حين ماتت،
وأوصف به أن يجعل في غسلها يعني الذي الماء الذي تغسل به إذا ماتت يكون معه ملح.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي.
محمد بن عمرو الرازي وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل.
هو صديق مفتر
صديق
كثير الخطأ، أخرج حديثه
أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق.
وهو المدني وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
محمد بن إسحاق.
بلى البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
أخرجته.
نعم، صدوق مجلس، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن سليمان بن سحيب.
عن سليمان بن سحيم وهو صديق أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أمية بنت أبي الصلت.
عن أمية بنت أبي الصلت وهي لا يعرف حالها وهو قد أخرج لها أبو داود وحده.
نعم.
أبو داود وحده. عن امرأة من بني غفار يقال إنها ليلى امرأة أبي ذر الغفاري وحديثها أخرجه أبو داود. ومن المعلوم أن جهالة السحابي لا تؤثر ولكن التأثير هو في جهالة أمية بنت أبي الصلت الراوي عنها وكذلك في سلمة بن فضل الذي هو كثير الخطأ. والحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قضية استخدام الأطعمة في تنظيف أو في فائدة
هذا فيه أقول هذا فيه الدلالة على هذا لكن الحديث هو ضعيف.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن قطية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت دخلت أسماء رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء وصول شعرها ثم تصوب على جسدها ثم تأخذ فرقتها فتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة رضي الله عنها فعرفت الذي يثني عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لها لتتبعين بها آثار الدم.
ثم رد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء وقيل أنها أسماء بنت شكل أو أسماء بنت يزيد وهي من الأنقار وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كيف تطهر إحدانا من المحيض يعني كيف كيفية الاغتسال من المحيض. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال تأخذين الماء والسدر الذي تستعملينه فتصبين على رأسك وتحركي أسوله
وتدركه حتى يبلغ الماء وصوله
يعني وصول الشعر حتى يبلغ الماء وصول الشعر يعني تحركه بيدها وتدركه حتى يصل الماء إلى وصول الشعر ثم تفيضين الماء.
نعم.
ثم تفيض على جسدها يعني بعد ما تغسل رأسها وتدركه حتى يصل إلى وصوله تفيض على جسدها يعني الماء على جسدها كله بحيث تستوعبه في الغسل فأولا تعنى برأسها ودركه ولا يلزمها النقض والنقض مستحب لأن مدة الحيض تطول وتبلغ أياما ويكفي أن تصب عليه الماء وتدركه بيدها حتى يصل إلى أصوله ثم تفيض الماء على سائر جسدها وتأخذ قطنة ممسكة يعني فيها نسك وتتبع بها آثار الدم وإن حتى يكون بدل الرائحة الكريهة يعني رائحة طيبة. فهي قالت كيف أتطهر بها يعني بهذه القطنة الممسكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يزد على أن قال تطهري بها ففهمت عائشة رضي الله عنها الذي كنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها وقالت تتبعي آثار الدم يعني بهذه القطنة الممسكة تتبع آثار الدم لهذا القطنة الممسكة. فهذا فيه بيان كيفية الاغتسال من الحيض. نعم.
قال تأخذ قطرها وماءها تتوضأ ثم تغسل رأسها.
نعم تتوضأ أولا ثم تغسل رأسها. لكن كما هو معلوم السدر يمكن هو مقصود به الرأس يعني هو غسل الرأس. وأما الوضوء يعني كما هو معلوم مثل غسل الحيض أو غسل الجنابة, يعني الوضوء يقوم أولا ثم إفاضة الماء على سائر الجسد, ثم إفاضة الماء على سائر الجسد بعد ذلك الرأس وغسله.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الستة إلى الترمذي.
عن سلمان بن سليم.
عن سلمان بن سليم هو أبو الأحوص, يأتي ذكره كثيرا بالكنية, يأتي ذكره كثيرا بالكنية أبو الأحوص, ويأتي أحيانا بالاسم كما هنا, فهو سلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص, ويذكره بالكنية أكثر من ذكره بالاسم. وفائدة معرفة الكنى بأصحاب الأسماء أن ألا يظن الواحد شخص واحد شخصين, بحيث إذا ذكر في اسمه في موضع كما هنا سلام بن سليم وفي موضع آخر أبو الأحوص الذي لا يعرف يظن أن أبو الأحوص شخص وأن سلام بن سليم شخص آخر. ولكن من عرف أن هذا كنيته أبو الأحوص فإن جاء باسمه فهو معروف, وإن جاء بكنيته فهو معروف, ولا يلتبس أنه شخص آخر أو أن المقصود بهذا رجل وبهذا رجل آخر, بل المقصود بهما رجل واحد ذكر في اسمه في موضع أو في بعض المواضع وذكر بكنيته في بعض المواضع. وهو ثقة أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن مهاجر.
عن إبراهيم بن مهاجر وهو
صدوق لين الحفظ.
صدوق لين الحفظ أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن صفية بنت شيبة.
عن صفية بنت شيبة وهي لها رؤية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإرث في آيات تتلى من سورة النور, ومع ذلك تتواضع لله عز وجل وتقول عن نفسها كنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا مبرئ الله بها, ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. فهذا من كمالها ونبلها وفضلها, بلغت ما بلغت في الفضل والشرف, ومع ذلك تقلل من شأن نفسها وتهون من شأن نفسها تواضعا لله عز وجل, ومن تواضع لله رفعه الله. وهي من رؤية السنة وحفظتها, ولا سيما الأمور المتعلقة بالبيت وما يجري بين الرجل وأهل بيته, فإنها وعت الكثير وحفظت الكثير, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد بن مطرهد قال أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا, فقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معناه, إلا أنه قال فرقة ممسكة. قال مسدد كان أبو عوانة يقول فرقة, وكان أبو الأحوص يقول فرقة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى, وفيه ذكر أن أسماء هذه من الأنصار, المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من الأنصار, وأثنت عائشة على أن يسأل الأنصار خيرا, وذلك لسؤالهن عن أمور الدين ولتفقههن في الدين وسؤالهن عن أمور دينهن, وأحال في متن الحديث على الحديث السابق قال بمعناه, أي أن المعنى واحد ولكن اللفظ فيه اختلاف.
نعود إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت مثال أنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، وقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معناه إلا أنه قال فرصة ممسكة،
يعني ذكر أنها ممسكة يعني معناها أنها فيها مسك يعني رائحة طيبة.
قال مسدد كان أبو عوانة يقول فرصة،
كان أبو عوانة يقول فرصة، والثاني
وكان أبو الأحوص يقول قرصة،
وكان أبو الأحوص يقول قرصة.
نعم
قرصة، أبو الأحوص هو الذي مر في الإسناد السابق، الذي مر في الإسناد السابق باسمه وهو سلام بن سليم، وفي الإسناد هذا أبو عوانة، في الإسناد هذا بمعنى أبو عوانة، فهذا قال فرصة وهذا قرصة، والمقصود من ذلك أنها قطعة من الفتن يكون عليها أو يكون فيها مسك.
قال حدثنا مسدد بن مصرهد،
مسدد بن مصرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
عن أبي عوانة،
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري هذا أبو عوانة، الكنية أبو عوانة هو مشهور بها، فاسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو مشهور بكنيته كأبو الأحوص مشهور بكنيته، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن عائشة.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال أخبرني أبي عن شعبة عن إبراهيم يعني بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء رضي الله عنهن سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه. قال فرصة ممسكة. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها، واستتر بثوب، وزاد وسألت عن الركن من الجنابة، فقال تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك، ثم تفردين عليك الماء. قال وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه.
ثم أراد أبو داود رحمه الله حديث عائشة عن طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال عن عائشة
أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى
أن أسماء يعني هي أنصارية سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يعني من الحديث المتقدم. أيوة.
قال فرصة ممسكة. قالت كيف أتطهر بها؟
قال فرصة ممسكة. قالت كيف أتطهر بها؟ قالت كيف أتطهر بها؟ يعني يريد صلى الله عليه وسلم أنها تشد أثر الدم يعني في فرجها الخارج، يعني بحيث يعني تلك الرائحة التي هي شريها يعني يحل محلها رائحة طيبة. قال كيف أتطهر بها؟ يعني سألت الرسول قد تطهر بها، قد كيف أتطهر بها؟
قال
سبحان الله يعني تعجبا يعني من قولها، ولم يجد على ذلك، وإنما قال تطهر بها واستثنى بثوب، يعني من أفضت وجهه بثوب، أو يعني أنه لم يرد أن يزيد على ما قال شيئا. وهذا هو الذي في الروايات السابقة قالت عائشة ففهمت الذي كنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تطهري بها، فأخذت بيدها وقالت تتبعي بها آثار الدم.
وزاد وسألته عن الغسل من الجنابة، فقال تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك، ثم تفيضين عليك الماء.
وهذا هو أيضا سألت عن غسل من الجنابة فأخبرها، فغسل من الجنابة هو مثل غسل من الحيض، هو مثل الغسل من الحيض. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه.
ثم أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار وقالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين أو يتفقهن في الدين، يعني أنهن عندهن الحرص على معرفة أمور الدين ولا يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دين الله وأن يسألن عن الأمور التي الأمور التي يحتجن إليها في أمور دينهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن العنبري.
عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة.
وقد مر بك الثلاثة.